بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن البيان الثاني لعدم تعلق الخمس بزيادة الأرباح المكاسب فيما إذا كانت هذه الزيادة الحاصلة في أثناء السنة لا تتجاوز التضخم الحاصل في الأسعار. البيان الثاني لإثبات ذلك، لإثبات عدم تعلق الخمس في هذه الحالة، هو أننا حتى لو تنزلنا عن النظرية التي قلناها من كون الأوراق النقدية مجرد سندات ومدارك قانونية دالة على تملك الرجل للقيمة الشرائية، وأن القيمة الشرائية التي يملكها هي التي تقرض وتؤدى وتقع طرفا للبيع والشراء وما ذلك ما أشبه ذلك، حتى لو تنزلنا عن هذه النظرية وقلنا بأن الأوراق النقدية هي التي حصلت على قيمة مالية اعتبارية، ولكن بما أن هذه القيمة المالية الاعتبارية التي حصلت عليها الأوراق النقدية هي القيمة المالية الشرائية مو القيمة المالية الاستعمالية، وليست للأوراق المادية عفوا للأوراق النقدية سوى القيمة، وليست للأوراق النقدية سوى القيمة الشرائية، ليس حاله حال كذا ما قلت في الدرس الماضي، ليس حال الأوراق النقدية كحال السلع التي استعمالها يكون غير مباشر، وسيلة لحصول استعمال شيء آخر. أكو بعض الأجناس تعتبر سلع مو نقود، ولكنها استعمالها ليست مباشرة. هسه الثوب تلبسه استعمال مباشر، الأكل تاكله استعمال مباشر، ولكن الغطاء تتغطى بيها، الدوشك تنام عليه، إذن استعمالات مباشرة. أكو بعض السلع استعمالها غير مباشر، المطرقة أنت تستعملها لأجل غيرها مو لأجلها، هي المطرقة لا تأكلها لا تشربها لا تنام عليها ولا كل شيء، وإنما المطرقة تصنع بها كرسي مثلا، ذاك الكرسي تستعمله، فالمطرقة أو مثلا الحبل تسحب بشيء، هو الحبل كحبل لا يستعمل، لا ما عنده فد حاجة، وإنما الحاجة إلى الحبل لأجل غير الحبل، لأجل تحصيل حاجتك في غير الحبل، وسيلة لتحصيل حاجات أخرى. خب هذه الأمور التي هي من السلع أيضا قيمتها استعمالية، ولكن استعمالها غير مباشر. المطرقة تستعمل لتحصيل حاجة في غيرها، في الكرسي الذي تصنع بهذه المطرقة. ولكن النقود أو الأوراق النقدية حتى هذا المقدار من القيمة الاستعمالية ماكو بها. الأوراق النقدية صحيح أنها وسيلة لاستعمال ما تشتري بها، الأوراق النقدية أيضا وسيلة لاستعمال، ولكن هذه الوسيلة شلون صارت وسيلة؟ وسيليتها بقيمتها الشرائية، هذا ما يعتبر قيمة استعمالية. فالأوراق النقدية قيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية، بخلاف المطرقة. المطرقة كنت تشتريها وبعدين تستعملها، فالمطرقة بيها قيمة استعمالية ولو غير مباشرة، وبيها قيمة شرائية كنت تشتريها. أما الأوراق النقدية فليس لها قيمتان أصلا، قيمة شرائية وقيمة استعمالية، لا، وإنما قيمتها الاستعمالية غير المباشرة هي نفس القيمة الشرائية مالتها، بقيمتها الشرائية تصبح وسيلة لتحصيل استعمال غيرها، بقيمتها الشرائية تصبح وسيلة. إذن فالأوراق النقدية ليست لها قيمتان، قيمة استعمالية وقيمة شرائية، بل تتمحض في القيمة الشرائية. وقد نعبر بأن قيمتها أيضا لها قيمة استعمالية، ولكن قيمتها الاستعمالية غير مباشرة، بأن تشتري بها شيئا فتستعمله، ولكن هذا تعبير قد يكون مسامحي. المقصود بهذا التعبير بأن الأوراق النقدية لها قيمة استعمالية غير مباشرة، المراد بذلك أن الأوراق النقدية بنفس قيمتها الشرائية تصبح وسيلة لتحصيل ما تستعمله، لأن تشتري بها شيء حتى تستعمل. هالشكل هي الأوراق النقدية لا تقع وسيلة. إن كانت هكذا فما رح تكون هذه الزيادة التي افترضناها في أثناء السنة التي لا تتجاوز مقدار التضخم، لا تكون هذه الزيادة ربحا، لا تكون منفعة إضافية حتى يتعلق بها الخمس. الخمس يتعلق بأرباح المكاسب، وهذا ليس ربحا. ومثل ذلك سنرتب على هذه الفكرة بحث الربا. الربا إنما هو الربح الذي يحصل في الدين، وهذا المقدار من الزيادة التي لا تتجاوز مقدار التضخم ليس ربحا حتى يكون ربا. فصدق الربحية وعدم صدق الربحية مؤثر في البابين، هم في باب تعلق الخمس وهم في باب الربا. في كلا البابين إذا صدق الربح تعلق الخمس وكان ربا، في هذا الباب تعلق الخمس، في ذاك الباب كان ربا. في باب الدين إذا أخذ منه زيادة بمبلغ لا يتجاوز مقدار التضخم هذا مو ربا، لأن مو ربح. إذا كان ربحان نعم يتعلق، هم يتعلق بالخمس وهم يكون ربا، وإذا ليس ربحان لا هذا ولا ذاك، لا يتعلق بالخمس ولا يعتبر ربا. فهذا البيان لإثبات عدم تعلق الخمس يقول بأنه هذا ليس ربحان. ليش ليس ربحان؟ لأنه أما الربح بعنوان بعنوان القيمة الاستعمالية خبط، وبعنوان القيمة الشرائية، القيمة الشرائية ثابتة ما صعدت حتى يصير ربح، قيمة استعمالية ماكو والقيمة الشرائية ثبتت ما صعدت حتى يكون ربح. إذن لا يتعلق الخمس، وفي الدين هم لا يعتبر ربا. هذا هو البيان الجديد لعدم تعلق الخمس. أقول بأنه القرائن مال 6-7 التي عددناها سابقا لتأييد النظرية السابقة، لتأييد نظرية كون الأوراق النقدية مجرد مدارك وسندات أسانيد قانونية، أسناد قانونية الدالة على تملكه للقيمة الشرائية. تلك القرائن بالإمكان تفسيرها وتطبيقها على هذه النظرية الجديدة أيضا. لا تنحصر تلك القرائن بتفسير، لا ينحصر تفسيرها بتلك النظرية، بل يمكن تفسيرها بهذه النظرية الجديدة أيضا. فلنتأمل في تلك القرائن السابقة. هسه من حيث التقديم والتأخير ما أدري راح يطابق ويتسلسل الذي ذكرناه سابقا أو راح يصير في تقديم التأخير. القرينة الأولى أو أهم القرائن كانت عبارة عن أنه بإمكان المشتري والبائع أن يذهب إلى البنك بدلا عن أن يستلم ما يملكه من النقود، ما في حسابه من النقود، ويعطيها للبائع، لا يذهبون إلى البنك رأسا، يقول لأبو البنك قلل من حسابي وزود على حساب فلان بقدره بدون توصيط الأوراق النقدية أبدا. وهذا يوم على يوم قاعد يشيع معاملات بهذه الطريقة في بعض الدول، لعل أكثر معاملاتهم بهذه الطريقة. هسه إما يروحون للبنك ويحولون أو لا، من يمه يحول؟ أكو في بعض الدول من يمه يقدر يحول بتأشيرة على الانترنت، بتأشيرة على الموبايل كذا، يحول هو يحول الحساب من حسابه إلى كذا، هو هم الناس يقدرون يسوون هذا الشيء مباشرة، أن يحول المبلغ من حسابه إلى حساب فلان. وفي بعض الدول أصلا ضعلت المعاملات، قلت المعاملات بالنقد، وإنما أصبحت أكثر المعاملات بهذه الطريقة. وهذا جعلناه قرينة شاهدا على أن الأوراق النقدية ليست هي ذات قيمة، وإنما هي دورها دور المدركية، هكذا قلنا سابقا. الآن نقول بأنه نحن حتى وإن قلنا بأن الأوراق النقدية هي ذات قيمة مالية وليست دور ليس دورها دور المدرك والأسناد القانونية، بل هي ذات قيم مالية، لا ننكر إمكان المعاملة بالقيم الشرائية مباشرة. الشخص إن شاء أن يجعل ثمن شرائه للدار مثلا القيمة الشرائية التي يملكها، وإن شاء يجعل ثمن الدار الأوراق النقدية. فصحيح أن الأوراق النقدية حسب هذا الرأي الأخير هي ذات أموال ذات قيمة مالية وليست بمنزلة المدرك فحسب، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يملك القيمة الشرائية، وبإمكانه أن يتفق مع صاحب الدار أنني أجعل لك قيمة الدار، أجعل لك القيمة الشرائية مباشرة مو الأوراق النقدية. هذا ممكن، هذا لا يمنع عن إمكانية ذاك، كون الأوراق النقدية هي ذات مالية لا يمنع عن إمكان جعل القيمة الشرائية ثمنا مباشرة. هذا صحيح، ذاك صحيح. من يؤمن بكون الأوراق المادية هي ذات قيمة لا مانع له أن يؤمن أيضا في نفس الوقت بإمكان جعل الثمن قيمة شرائية محضة، فهذا ما يمنع عن ذلك. صحيح أن الأوراق إذا جعل الثمن الأوراق المادية فهذه الأوراق المادية هي صارت ثمنا لأنها هي ذات قيمة حسب هذا الرأي الأخير. وإذا جعل الثمن القيمة الشرائية كفاه أن يحول الحساب، يحول المبلغ من حساب إلى حساب. نعم، هذا الذي يشتري البيت تارة يشتري البيت رأسا بالحساب لا بالمبلغ لا بالأوراق النقدية، فهذا ماشي الحال بهذه الطريقة التي ذكرناها، من أنه أصلا من أول الأمر لم يجعل ثمن الدار أوراقا نقدية، وإنما جعل ثمن الدار الحساب البنكي، جعل ثمن الدار الحساب البنكي لم يجعل ثمن الدار أوراق نقدية. وتارة أخرى لا يجعل ثمن الدار أوراقا مادية في ذمته، ولكن عند الأداء يتسامح ما يعطي أوراق نقدية، بدلا عن أن يؤدي بالأوراق النقدية يؤدي بالحساب. هذا شن فسره؟ قد يقول القائل خب هذا بعد دليل على أن الأوراق المادية لا قيمة لها. هنا نقول بأنه تفسير ذلك موافقة الطرف المقابل، موافقة بائع الدار يوافق على أنه بدلا عن أن يعطيه الأوراق النقدية يحول حساب بنكي، وإلا من حقه أن لا يوافق، من حق صاحب الدار أن يقول له لا أنت ثمن الدار الذي أوعدتني به أوراق نقدية، أنا أريد الأوراق النقدية مالتي، ما أريد أن تذبذب حسابي. من حقه أن يقول ذلك إذا كان من أول جعل ثمن الدار، قد جعل ثمن الدار أو الأوراق النقدية، فمن حق صاحبه أن يقول له ما دام أنت جعلت ثمن أوراق نقدية أنا أطلبك أوراق نقدية، ما أقبل تذب حساب من حساب إلى حساب. هذا معقول. إذن فسواء اشترى الدار مباشرة بالحساب البنكي أو اشترى الدار بالأوراق النقدية ثم عند الأداء بالتوافق مع صاحبه أدى المبلغ بالحساب لا بالأوراق النقدية، على كلا التقديرين ليس هذا تفسيره منحصرا بما ذكرناه سابقا من أن الأوراق النقدية مجرد مدارك وأسناد، وإنما هذا يتناسب أيضا مع هذه النظرية الجديدة التي ذكرناها من أن الأوراق النقدية صحيح هي ذات مالية، ولكن ماليتها تنحصر بالقيمة الشرائية، ليس لها مالية استعمالية، وإنما ماليتها تنحصر بالقيمة الشرائية. فيتناسب أيضا هذه القرينة الأولى على كلا تقديريها تتناسب مع هذه النظرية الجديدة. إن قبلنا أن من حق صاحبه أن يقول له أنت ما دام خليت الثمن عبارة عن أوراق نقدية، الآن أنا أريد أوراقي النقدية، ما لك حق أن تذب حساب بالحساب، إن قبلنا بهذا هذا يصير قرينة على صحة هذه النظرية الأخيرة، وإلا على النظرية السابقة ما من حق أن يقول إلا أنطيني أوراق نقدية، لأن الأوراق النقدية ما لها قيمة، وإنما الثمن الحقيقي هو القيمة الشرائية. فإذا قلنا بأنه لا من حقي أن يقول له لا أعطيني الأوراق النقدية، هذا يصير تأييد لبطلان النظرية السابقة وصحة هذه النظرية، يصير تأييد على أنه الأوراق النقدية لها قيمة، ولهذا يمكن أن جعلها ثمنا، ولهذا يمكن أن ذات يصار على أنه أنا أريد أوراق نقدية. أي فيبقى رهن قبول أو عدم قبول صاحبه أو لا. اي بس ما من حق ان يلزمه بهذه السهوله، هذه سهوله ما الملزم لها، سهوله سهوله، ولكن ما الملزم لها لاستعمال استخدام هذه السهوله؟ اذا كان على النظريه السابقه لا يحق له ان يطالبه بهذه السهوله. لا، لو افترضنا شرط اضافي على الثمن والمثمن ماكو، افترض انه ماكو شرط وانما اكو ثمن ومثمن، الثمن ما هو؟ على النظرية السابقة لا يمكن ان تكون الاوراق ثمنا، وانما الاوراق مدارك، والثمن الحقيقي هو القيمة الشرائية، هذا على النظرية السابقة هكذا. على النظرية الاخيرة الثمن هو نفس الأوراق النقدية، يمكن أن يكون نفس الأوراق النقدية. عندئذ إذا جعل الثمن هذه الأوراق النقدية بناء على النظرية الأخيرة، وقلنا بأن هذا مقبول وهذا البيع صحيح، وبالتالي يحق لصاحبه أن يطالبه بهذا التسهيل بأن يعطيه أوراق نقدية. أما على النظرية السابقة لا يحق له، لأنه يقول له هذه الأوراق أصلا ليست هي ثمنا، وإنما الثمن هو بلي القيمة الشرائية. إذن فإن قلنا بأنه يحق له أن يطالبه بدون شرط ضمن العقد، إذا قلنا بأنه يحق له أن يطالبه بالأوراق النقدية بدليل بحجة أن أنك جعلت الثمن أوراقا نقدية، لم تجعل الثمن القيمة الشرائية المحضة، بل جعلت الثمن الأوراق النقدية. هذا شاهد على صحة قرينة على صحة هذا النظرية الأخيرة.
عفوا سيدنا، وإذا أطلق ولم يقيد بناء على النظريتين أيضا راح يكون لو أطلق ولم يقيد
كل نشوف تفسير هذا الإطلاق. هذا الإطلاق إن كان بمعنى أنه جعل الثمن هو الجامع بين الأمرين، عندئذ الجامع بين الأمرين يحق له أن يؤدي من هذا أو من ذاك. أما إذا أبهم فهذا يصير إبهام، يعني هذا ما يعني قد أصلا يصير شبهة فيه في صحة هذا البيع إذا أبهم. وأما ولكن عادة هذا الإبهام يحمل على الجامع عرفا، لعله يحمل على الجامع. وأما القرينة الثانية، القرينة الثانية كانت المديون إذا أدى دينه بالصك الصادر من البنك واستلم الدائن هذا الصك ونزله في حسابه البنكي بدلا عن استلام المبلغ بالأوراق النقدية، اعتبر ذلك قبضا لدينه وبرأت ذمة المديون بذلك. اشترى دارا أو فأصبح مديونا بهذا المبلغ، أو أصلا داينه واحد داينه استدانه من صاحبي. لو كان في ذمته مبلغ من المال، هسه هذا المبلغ من المال في ذمته سواء لأجل شرائه الدار وبعد ما مأدي الثمن فظل الثمن في ذمته، أو في حال الدين استدان مبلغا فهذا الدين لا زال في ذمته. عند الأداء لو أنه لم يعطه المبلغ نقدا بالأوراق النقدية وإنما ذب حساب من حسابه إلى حساب صاحبه، هذا الشيء يعتبر بأنه هذا أدى وحصل القبض أو لا، أو لا زال ما مأدي وهذا البيع لا زال لم يأدي الثمن. عرفا يقال بأنه لا أدى الثمن وذلك هم حصل القبض عندي. ولكن هنا أيضا نقول أنه أن هذا بشكلين كما في القرنة الأولى قلنا شكلين. تارة يكون في ذمته من أول الأمر أوراق نقدية ثم عند الأداء ما ينطي أوراق نقدية وإنما يذهب حساب بالحساب من حساب إلى حساب، وتارة لا، من أول الأمر ما في ذمته ليست الأوراق النقدية وإنما ما في ذمته هي القيمة الشرائية حسب توافقهما من الأول. فإذا كان من أول لم يجعل الدين بالأوراق النقدية وإنما استدان منه من حسابه إلى حسابي، فالرجوع عم يصير من حسابي إلى حسابي، أو اشترى الدار لا بالأوراق النقدية بل قال له مثلا بما أملكه من القيمة الشرائية أنا أبي أشتري من عندك الدار، فعند الأداء هم يكون كذلك. هذا طبيعي لما قلنا من أنه الإيمان بكون الأوراق النقدية هي ذات مالية لا تمنع عن أنه بالإمكان أن يجعل القيمة الشرائية أحيانا ثمنا يجعله في ذمته وما شابه. فإذا هذا لا مانع منه، وأما إذا كان في ذمته أوراق نقدية ثم عند الأداء أعطاه حساب بالحساب حتى في المجلس، مو إلا يكون دين مؤجل، اشترى الدار قال له بين كذا مبلغ من الأوراق النقدية وفورا بدلا ما يعطي هذه الأوراق النقدية يحول لحساب بالحساب. هذا كما في القرينة السابقة نقول بأنه هذا الأمر بيد صاحبه إذا وافق على تبديل هذا بدلا عن أن يعطيه الأوراق النقدية يعطيه حساب بالحساب فبموافقته يتم، وإذا لم يوافق من حقه أن يقول بأنه لا إحنا ثمننا أو الدين الذي استدنت منك هو هذا الدين يصير مؤجل. لا، حتى إذا كان في المجلس قلنا هذا الثمن مثلا كان عبارة عن نقد أريدك تنطيني نقد تعطيني أوراق النقدية من حقه ذلك، فهذا أيضا ليس شاهدا على انحصار الأمر بالنظرية السابقة، بالإمكان تفسيره وفق النظرية الجديدة. الوقت قاعد ينتهي وأنا اليوم بودي في نهاية الدرس أن أشير إلى أن هذا اليوم يطابق بالحساب الإيراني يوم 22 بهمن، ويوم 22 بهمن هو اليوم الذي تساقطت جميع القوى المسلحة الشاهنشاهية بين يدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وانتصرت الثورة الإسلامية انتصارا باهرا، وهذا هو الأمر الذي جعل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يحول درسه في مثل هذه الليلة الآتية في مساء يوم 22 بهمن بعد صلاتي المغرب والعشاء، كان درس الأصول مالته في مسجد الجواهري الآن هادمي وعلى أساس يجددون بناء بالإعمار بالقسم الذي لا زال موجود من العمارة مسجد الجواهري، حضر الدرس وبدل الدرس إلى محاضرة حول انتصار الجمهورية الإسلامية على يد الإمام الخميني في إيران، والكلمة المعروفة عن الشهيد الصدور من أنه تحقق هذا المضمون، تحققت آمال، تحققت أحلام الأنبياء هذا اليوم في إيران على يد مرجع من المراجع الدين، هذه الكلمة المنقولة عن الإمام عن الشهيد الصدر في هذه الليلة في هذه المحاضرة، وأنا كنت موجود في هذه المحاضرة. أكد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه على أن ما تحقق في إيران اليوم هذا علم الأنبياء، تحقق في إيران على يد مرجع من المراجع الدين، ونحمد الله ونشكره على أن هذه التجربة الناجعة ظلت مستمرة بعد الإمام الخميني على يد ولده البار الإمام السيد الخامنئي رضوان الله تعالى، الله يحفظه ويرعاه. ونحن لابد لنا أن نؤيد الجمهورية الإسلامية ونحافظ عليها بقدر ما يمكننا من المشاركة في المحافظة، حتى وإن كانت هناك أخطاء. أنا ما أريد أن أدخل في البحث والحديث عن الجانب الآخر، عن جانب إن كانت هناك بعض الأخطاء وبعض نقاط الضعف في الجمهورية الإسلامية، بعض المنافسات غير الصالحة بين مثلا بعض المجاميع في الجمهورية الإسلامية، ما أريد أدخل في هذا المضمار. ولكن بالرغم من ذلك، حتى وإن كانت هناك أخطاء، حتى وإن كانت فعلا هناك منافسات غير صالحة إلى غير ذلك، حتى إذا كانت هناك نقاط ضعف، حتى إذا كانت قصورات أو تقصيرات في بعض الجوانب، مع ذلك كله الآن الإسلام في كل العالم وبالأخص التشيع في كل العالم منوط ومتقوم ببقاء وبكيان الجمهورية الإسلامية. إذا تصدع هذا الكيان يتصدع الإسلام كله في كل العالم، ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. فمن واجبنا أن نحافظ على هذا الكيان بأقصى ما نستطيع من قوة ومن تأييد ومن دعم، لأن هذا كل الإسلام على المتقوم بالجمهورية الإسلامية. إذا الجمهورية الإسلامية لا سمح الله تصدعت وانهارت، هذا معناه بأنه بعد الدول الكبرى كلها راح لا يبقون أثرا ولا رمزا من رموز الإسلام وبالأخص من رموز التشيع. فالمفروض بنا أن نكون منتبهين إلى هذا الأمر، وأن لا نتمسك ببعض الأخطاء أو ببعض نقاط الضعف التي قد يثار من هنا وهناك حول الجمهورية الإسلامية، وإنما لا بد لنا أن نأخذ بهذا الأمر المهم وهي المصلحة العليا الإسلامية في العالم كله لا فقط في الجمهورية الإسلامية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يوفقنا للاستمرار في خط الإمام الخميني وخط الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليهما. والحمد لله رب العالمين.